إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، من الثمار العظيمة والفوائد الجليلة التي يستفيدها المسلم والصائم في شهر الصيام ومن فرضية رمضان أن يروض نفسه على خلق عظيم، ألا وهو الصبر. الصبر عباد الله من أعظم مقامات الدين، بل هو خلق اعتصم به من أراد مرضاة رب العالمين. الصبر إخواني في الله منزل من منازل السائرين والسالكين في درجات إياك نعبد وإياك نستعين. ما أحوجنا عباد الله إلى خلق الصبر، هذا الخلق الذي تواترت في حقه الفضائل وحقه الكرامات لصاحبه في الدنيا والآخرة. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، في 90 موضعا ذكر الصبر. وما هذا التكرار رعاكم الله إخواني في الله إلا من باب إظهار لأهمية هذا الخلق، وأنه لا نجاة ولا فلاح لنا في الدنيا والآخرة إلا إذا اعتصمنا بهذا الخلق العظيم. ومن هنا كانت الآيات، لا أقول الحاثة بل الآمرة، الآمرة بالصبر وضرورة التخلق بهذا الخلق. وأنه لا انفكاك لك يا عبد الله في هذه الدنيا عن التواصي بهذا الخلق العظيم. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من هو في تدينه وفي عبوديته لربه جل وعلا، ومع ذلك ربنا جل في علاه يأمره بالصبر ويوصيه بالصبر. قال جل في علاه: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر لحكم ربك، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إخواني في الله، الفضائل المتعلقة بالصبر كثيرة، فهي تتنزل لأجلها معية الله جل وعلا والله مع الصابرين، من أجلها تتنزل محبة الله جل وعلا والله يحب الصابرين. قد يقول قائل بعدما يسمع، وقد مرت على كثير منا تلكم الآيات وتلكم الفضائل وتلكم الكرامات المتعلقة بالصبر، أن الواحد منا لربما من قلبه يتمنى أن يكون من أهل الصبر. فنقول يا عبد الله، وها أنت الآن في شهر الصبر، رمضان هو ميدان الصبر. إن أردت أن تحوز على هذه الكرامات وعلى هذه الصفات وعلى هذه المقامات فهذا رمضان، رمضان هو شهر الصبر. بل جاءت الآثار وفي بعض الأحاديث أن رمضان سمي بشهر الصبر، كما جاء ذلك عند أبي داود، لكن في الإسناد مقال وقد ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، لكن المعنى صحيح، فإن رمضان هو شهر الصبر. حتى قال من قال من العلماء في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال علماء: الصابرون هنا أي الصائمون، أي الصائمون، فالصائم هو الصابر. ومن تمعن إخواني في الله ومن نظر إلى الأدلة العظيمة التي جاءت في حق الصيام، انظر في حق الصيام، تجد أنها تفرعت من الصبر. غالب الأدلة وأعظم الأدلة والفضائل والكرامات التي أعدها الله جل وعلا للصائمين تجد أنها منبثقة من الصبر. فمثل في قوله تعالى في الحديث القدسي، قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال نبينا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال علماء: أي أن الله جل وعلا يعطي الأجر العظيم، الأجر الكثير والجزيل للصائمين. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: أي لا يكال لهم ولا يوزن لهم، وإنما يغرف لهم غرفا، وإنما يغرف لهم غرفا، أي من الأجر والثواب الذي أعده الله جل وعلا للصابرين للصائمين. لماذا هذا الفضل العظيم للصائم؟ قال العلماء لأنه صابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذن الصائم تحصل على أجر الصيام لصبره. وهكذا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي في قوله تعالى إلا الصوم فإنه لي. هنا مسألة قال العلماء لماذا الرب جل في علاه اختص الصوم له مع أن الدين كله لله جل وعلا؟ طبعا لتشريفه. طب بماذا شرف رمضان؟ بماذا شرف الصيام بحيث أن الله جل وعلا خصه لنفسه؟ قال والصوم لي. اختلفت أنظار العلماء في ذكر الأسباب والعلل حتى أوصلها بعضهم إلى 20 سبب وإلى 30، بعضهم إلى 50 كما فعل الطالقاني رحمه الله تعالى. لكن من أعظم الأسباب التي ذكرها العلماء في كتبهم في اختصاص الصوم لله جل وعلا قالوا أن فيه ترك الشهوات وترك الملذات مع أن الإنسان قادر عليها. هذا واضح، يأتي رمضان أنت بإمكانك يا عبد الله أن تفعل ما تشاء. قبل رمضان كيف كان حالك مع الأكل؟ تأكل متى ما شئت وتمتنع عما شئت. كيف أنت مع الشراب؟ كيف أنت مع الماء؟ أمامك في غضون أي دقيقة وأي ثانية تتناول ماء، لا أحد يمنعك ولا تمتنع عنه. وكيف أنت مع الشهوات، مع إتيانك للأهل في كل ساعة من ليل أو نهار؟ فالباب مجال مفتوح. لكن لما جاء رمضان امتنعت، صبرت، حبست نفسك يا عبد الله عن هذه الملذات وعن هذه الشهوات وأنت قادر على فعلها. لكن الحبس، لكن الصبر، لكن الخوف من الله جل وعلا. ولهذا لوجود هذا الأمر، وهذا أمر لا يكاد يوجد في أي من العبادات، الامتناع عن الشهوات والملذات لا يوجد في أي من العبادات إلا في الصيام فقط. قد يقول قائل المحرم إذا أحرم فإنه يمتنع عن إتيان الأهل. نقول نعم، هذا شيء من الشهوة، لكن المحرم هل يمتنع عن الطعام؟ لا. هل يمتنع عن الشراب؟ لا. قد يقول قائل المصلي يمتنع عن الشهوات. نقول نعم يمتنع، لكن كم مقدار الامتناع؟ يمتنع دقائق معدودة بحيث لا يشغل همه هذه الفترة من ترك الشهوات. لكن الصائم فإنه في الصيام يستوعب النهار برمته ويترك الملذات والشهوات وهي مباحات، لكنه امتنعها لله وفي الله وصبرا واحتسابا لدين الله جل وعلا. فإخواني في الله، فرمضان أعظم ما يستفيده المسلم في هذا الشهر أن يروض نفسه على الصبر. ومن عظيم ما ذكره العلماء في علاقة رمضان بالصبر أن أنواع الصبر وهي 3 كلها تدخل في الصيام، تدخل كلها في شرعية الصيام. من كان على علم بذلك يعلم أن الصبر ينقسم إلى أقسام 3: صبر على الطاعة، صبر عن المعاصي، صبر على القضاء والقدر. صبر على الطاعة كونك يا عبد الله في باب العبودية لله جل وعلا تتسلح بالصبر، وذلك بأن تستمر عليها وتأمر نفسك بها ولا تزال كذلك في طاعة وعبودية حتى تصل إلى رب العالمين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الاستمرارية في العبودية ما يمكن لأي إنسان منا أن يستمر على هذا المنوال من الطاعة والعبادة من إتيان الواجبات وما أمر الله جل وعلا إلا بالتسلح بالصبر. ومن تأمل في كتاب الله جل وعلا تجد أن الطاعات والعبادات كثيرا ما تقرن بالصبر. الطاعة والعبادة في القرآن تذكر ويذكر معها الصبر. في الصلاة أمر ربنا جل وعلا وأمر بالصبر، قال جل في علاه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهكذا عندما أنزل ربنا القرآن أنزل القرآن وأنزل بالصبر معه، قال جل في علاه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. قال العلماء ما العلاقة بين إنزال القرآن وبين الصبر؟ قال العلماء لأن القرآن حمله ما يتأتى إلا بالصبر. كونك تقرأ القرآن يحتاج منك إلى صبر، كونك تتمعن في كلام الله يحتاج منك إلى صبر، كونك يا عبد الله تحفظ كتاب الله في صدرك يحتاج هذا منك إلى صبر، كونك تعمل بكتاب الله بأحكامه بأوامره بنواهيه فهذا أيضا يحتاج منك إلى صبر. وهكذا في الدعوة، عندما حث ربنا جل وعلا على الدعوة جعل الصبر معها. قال جل في علاه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. بدأها بالدعوة وختمها بالصبر، دلالة على أن مقام الدعوة إلى الله جل وعلا لابد أن يحاط بشيء من الصبر، صبر على الداعي، صبر على الدعوة. وهكذا يا عبد الله، لو ذهبت يمنة ويسرة تجد أن العبادات لا يمكن أن تؤتى وتؤدى إلا بالصبر. حتى الجلوس، الجلوس في حلقات العلم هذا يتطلب منك إلى صبر. قال ربنا جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وبهذا نعلم إخواني في الله أن عظم العلاقة بين الصبر والعبادات، فكل من عظم صبره كلما كثرت منه العبادة والطاعة، ومن قل صبره قلت الطاعات والعبادات. ما ترك الصلاة من تركها إلا لقلة صبره، وما نفر عن حلقات العلم والذكر إلا لقلة صبره، وما ترك النوافل والقربات إلا لقلة صبره. فإخواني في الله، فرمضان فيها ترويض للصبر على الطاعة، للصبر على العبادة. والنوع الثاني من أنواع الصبر الصبر عن المعاصي، وهو أنك لا تأذن ولا تسمح لنفسك بفعل شيء من المعاصي، ولو كانت النفس مشتاقة، ولو كانت النفس محتاجة لذلك. والصبر نوع الثالث من أنواع الصبر يا عبد الله، وهو الصبر على القضاء والقدر. يبتليك الله جل وعلا بما يبتليك به من المصائب والآفات والعاهات، فما ينبغي لك يا عبد الله إلا أن تكون من الصابرين. لتبلون في أموالكم قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه أنواع الثلاثة من أنواع الصبر، الطاعة وعن المعصية وعلى القضاء والقدر، هي موجودة في رمضان. أما الصبر على الطاعات فهذا ظاهر، الصوم كونه صوم عبادة من العبادات لابد أنك تصبر عليها. وزد على ذلك أنت تسمع أن في رمضان فضائل وفيها مقامات وفيه كرامات، وذلك إذا فعلت بطاعة الله جل وعلا، فلا يمكنك أن تؤدي هذه العبادات إلا بالصبر. كونك تحرص على التراويح، على قيام الليل، على التهجد، هذا يحتاج منك إلى صبر. كونك يا عبد الله تطعم الطعام وتقرأ القرآن وتذكر الله جل وعلا في كل آن، هذا أيضا يحتاج منك إلى صبر. كونك يا عبد الله تصل الأرحام، تصل الأرحام وتعين المحتاجين والمعوزين والمساكين، هذا يحتاج منك إلى صبر. فرمضان لا يمكنك أن تستغل فضائله وكرامات التي فيه إلا إذا تحليت بالصبر، فاصبر يا عبد الله على طاعة الله. وأيضا في الصيام الصبر عن المعاصي. علمت يا عبد الله أن المعاصي وأن الذنوب وأن الأخلاق السيئة تؤثر في صومك. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام عن الطعام والشرب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. إذن سمعت أن هذه المعاصي تؤثر، إذن تحقيقا لباب الصيام لابد أن تعود نفسك على ترك المعاصي، على ترك الذنوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال من قال لعلكم تجتنبون المحرمات. إذن في الصيام يا عبد الله في رمضان تتعود على ترك الذنوب وعلى ترك المعاصي. التي قدرها ربنا جل وعلا عليك من الظمأ ومن الجوع ومن المخمصة ومن التعب ومن الضيق وما يعتريك من الضعف، هذا تصبر عليه، لأن ذلك من الصبر على الأقدار والذي قدرها ربنا جل وعلا على عباده. إذا علمنا ذلك عباد الله، إذا علمنا هذه المقدمة الثانية، وهي أن رمضان هو شهر فيه ترويض النفس على الصبر، وأنك تخرج من رمضان وقد تعودت على الصبر على الطاعة، فكنت صائما، كنت قائما، كنت ناسكا، كنت متألها، كنت عابدا متعبدا، وكنت كذلك في رمضان مجتنبا للمحارم، مجتنبا للآثام والأوزار والمعاصي، وكنت في رمضان صابرا على القضاء والقدر، وما امتلاك الله جل وعلا به من الظمأ والجوع، فما الحصيلة؟ الحصيلة يا عبد الله أنك تأخذ بهذه الثمرة، لا أنك تلقيها، لا أنك تلقيها تقول رمضان قد ولى فخذ الثمار، لا يا عبد الله، وإنما تلاقي الرب جل وعلا في مدى دهرك وعمرك وأنت على هذا الحال من الصبر. تخرج من رمضان يأتيك شوال وأنت يا عبد الله تتأرجح بين أنواع الصبر، فإن جاءك الضعف وإن جاءك الضيق ولا شك أن يأتيك هذا العجز عن العبودية لله، تذكر يا عبد الله أنت كنت في رمضان من الصابرين على الطاعة والعبادة، فاستمر يا عبد الله، تذكر ما كنت عليه من قيام ومن صيام ومن طاعة ومن نوافل وقربات فلا تنقطع، استمر. وهكذا إن خرجت من رمضان وجاءتك الشيطان الذي قد أخرج من سلاسله وأخرج من تصفيده وهجم عليك هجوما فيأتيك بالشهوات والملذات وأزك للمعاصي أزا، تذكر يا عبد الله ما كنت عليه في رمضان، أن كنت مبتعدا عن المحارم، مبتعدا عن الذنوب، مبتعدا عن المعاصي، وأن ذلك أولد في قلبك حلاوة الإيمان، فلا تضيع حلاوة الإيمان بالانكباب على الذنوب والمعاصي. وهكذا قل في باب القضاء والقدر، إن جاءتك الهموم، إن جاءتك الغموم، إن تكالبت عليك الديون، إن ابتلاك الله بما يبتليك الله به من فقر وضنك وقلة في المعيشة وشدة في المؤونة أو بالأمراض والآفات والأسقام، تذكر يا عبد الله كيف كنت صابرا في رمضان، جاءك ما يشابه هذا النوع، جاءك من الضيق ومن التعب ومن الضنك، ومع ذلك صبرت وصبرت حتى فرج الله عنك ما ابتليت به. فإخواني في الله، فينبغي أن الصائم منا يستشعر عظم هذه المقامات الثلاث من أنواع الصبر التي جعلها ربنا، كما قال العلماء جعلها ربنا في شهر الصيام، صبر على الطاعة وعن المعاصي وعلى الأقدار والقدر، وكل ذلك ترويضا للنفس، أن تعود هذه النفس على هذه المقامات العظيمة. وبهذا نعلم إخواني في الله ضعف وعلة أو كما قال تضعيف حجة من يدعي ممن ابتلي بشيء من الملذات والشهوات المحرمة. قبل رمضان يبتلى بعض من يبتلى من أهل الإسلام ببعض الذنوب الذي لربما درج عليها واستمر بها، مثاله مثل ما يسمى بالسجارة أو ذاك بالرشبة أو ذاك بالنشقة، وأعظم من ذلك القات، وقس على ذلك المعاصي والذنوب، يبتلى الواحد منا بهذه المعاصي والآفات، فإذا نصح بترك ذلك يقول ما أستطيع، أنا إذا تركت هذه الخرمة كما يسمى إذا تركتها ساعة من زمان أموت أنتحر، ما أظن أني سأعيش بعد هذه الثواني. وهذا ورمضان يا عبد الله جاءك ساعات طوال وأنت لا تتناول شيء من هذه الخرمة، لا تتناول سيجارة ولا قات ولا شيء، كيف أنت الآن؟ كيف أنت بأحسن حال؟ كيف قلبك بأحسن إيمان واطمئنان؟ إذ معنى هذا؟ معنى ذلك أن هذه إشارة يا عبد الله أن بإمكانك أن تصلح نفسك بنفسك، اللهم أن تتسلح بالصبر، تكون عندك عزيمة، عندك إرادة. في رمضان عندما أردت على الصيام صمت وتركت هذه المخالفات والذنوب، بإمكانك، ما أحد ألزمك، بإمكانك أن تدخل إلى الحمام وأعاذك الله من هذا المكان وأن تتناول ما شئت في السر، لكن ما استطعت خوفا من الله، ورأيت من نفسك أن عايش من ساعة كما قال في هذا الزمن في هذا رمضان من هذه السنة 14 ساعة من ساعات الصيام، ليست ساعة واحدة، 14 ساعة فيها وقت الذروة وهو الظهر الذي ما تأتي فيها النشوة، ومع ذلك تمضي عليك هذه الساعات وأنت لم تلتفت إلى شيء من ذلك. وبهذا نعلم إخواني في الله أن من يقول أني ما أستطيع وأنا ما أقدر وأنا سأموت أو أني أنتحر إذا تركت هذه الأشياء، فهذا كله من وحي الشيطان، إنما الشيطان الذي كان في شعبان وقبل هذه الأشهر هو الذي يزرع فيك هذا الخوف وهذا الجبن ويبث فيك هذه النشوة، لكن أنت هنا يا عبد الله في رمضان في موائد الرحمن تأتيك المعونة من الله جل وعلا، فتظهر لك الحقائق،
وأن هذه الأشياء ما هي إلا نزوات الشيطان يبثها في قلبك، وخاصة إلى ضعاف الإيمان. فقوي قلبك يا عبد الله، وما أحد منا ويعرف إلا خطورة هذه الأشياء على دين العبد وعلى دنياه وعلى أخرى، فلا طائل تحتها ولا فائدة منها. فاجعل يا عبد الله شهر رمضان شهر ترويض للنفس بترك الشهوات، بترك الملذات، بالإقبال على الطاعات. يا من حرمت القرآن، ها أنت تقرأ القرآن بسلاسة، لماذا تقرأ القرآن بسلاسة؟ الصبر، الصبر الذي ولد ذلك منك يا عبد الله. فعلينا إخواني في الله بالصبر، فإن الصبر أعظم إرادة، بل كما يقال تفك الحديد وتفل الحديد. يذكر فيما يذكر أن رجلا من الشباب المستقيم عندما سافر في أرض الغرب، وكان يعيش في طبعا من مبتعث، كان يعيش في بلاد أو بيت كفار من أهل الكفر، وكان هذا رجل من المستقيمين على دين الله، وكان يحرص على العبودية لله وهو في أرض الكفر، وكان مما يحرص عليه صلاة الفجر. والغرب والكفار في تلك الساعات هم في جنح الظلام، من يقوم في هذه الساعات؟ فكانت ربة الأسرة وهي كافرة تخرج في هذه الساعة، فتجد هذا الرجل قائم يصلي، فتسأله ما هذا؟ يعني في هذا الساعة، الساعة الرابعة، هذا ما أحد يقوم أبداً. فتقول ما تفعل؟ قال أصلي لله. قالت هذه إرادة تفك الحديد، مثل هذه هي العبودية، الصبر يا عبد الله. فإذا كنت من الصابرين فلا شيء أبداً يعترض طريقك، عبادة كبرى، عبادة عظمى ستأتيها، جرائم منكرات محرمات ستتعداها، لكن يا عبد الله تسلح بالصبر. وهذا هو شهر رمضان يا عبد الله، هو ميدان الصبر. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.